الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده: كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف، أو تشركون به فتعبدون سواه، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ويفسر هذا قوله تعالى كما قال ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى، فهذه ميتتان وحياتان. وهو تفسير قوله تعالى: كيف تكفرون.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السياق جاء في صدد حملة قام بها المنافقون، وهذا يفرح الكافرين بالتشكيك في آيات الله عز وجل. فجاءت الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بغضة فما فوقها، الآيات. ثم فند الله هذه الشبهة، وذكرنا أن للقرآن منهجا فريدا يحتاجه الدعاء إلى الله، حاجة الطعام والشراب والهواء هذه الأيام، فالرد على المبطلين، وأن يكون الرد منصبا على الباطل بالتمحيص لا على الأشخاص بالتنقيص. هذا هو المنهج العام للقرآن. ثم على وجه يكاد يكون فيه استقراء، فيه بيان لقدرة الله أو لفضله على من يرد عليهم، أو لعجزهم وضعفهم وحاجتهم لربهم سبحانه وتعالى. فبعد أن رد عليهم بين الأمر وألزمهم ولحقهم، ألزمهم لزوما لا مفر للعاقل إلا أن يعترف بما شغبوا به. ألزمهم بأربعة أمور، هم يعترفون بثلاثة، فلم يبقى للعاقل إلا أن يسلم بالرابعة. ألزمهم أنهم كانوا من العدم وهم موجودون في هذه الحياة، وبعد الوجود عاشوا في الحياة هذه الثانية، وبعد الحياة يموتون وهذه الثالثة، بقيت الرابعة أنهم يبعثون، هذه التي هم يكابرون فيها. والإنسان المسيء لا يحب أن يؤمن بشيء يدينه، ويحب أن يبقى في غفلة ويتناسى. ومسألة أن يخطئ الإنسان فيتناسى الأثر المترتب على الخطأ، هذا منهج عام للمسلمين اليوم في علاقاتهم مع بعضهم، وفي علاقاتهم مع ربهم، بل في علاقاتهم مع أنفسهم. هذا منهج الجبناء، هذا منهج المنافقين، وليس هذا منهج المؤمنين. المسيء ينبغي أن يحسن، ما ينبغي أن يبقى مسيء. أسأت لأخيك اعتذر، أسأت بين يدي الله أخطأت تسجد للسهو، تعلم تسجد للسهو، وأنت بين يدي الله تخطئ تسجد للسهو، خلاص هذا تدسه يعلمك كيف تعمل الإساءة. فهؤلاء القوم الله جل في علاه، وهذا من رحمته ومن صبره ومن حلمه ومن عزه ومن قدرته، هذا يلاحقهم يريد بهم الخير ويأتيهم بالدليل تلو الدليل وبالبينة تلو البينة وبالبرهان تلو البرهان حتى يرجعون، وهم صم بكم عمي لا يرجعون. فهذه كيف تكفرون استفهام أصله وضع للحال، ولكنه هنا كان للتوبيخ والتقرير والتعريف. كيف تكفرون؟ كمن كالأب الذي يقول لابنه كيف تعصيني وأنا أنفقت عليك وأنا علمتك وأنا ربيتك وأنا تعبت عليك. فهذا الاستفهام الذي يذكره الوالد لولده لا يريد به كيف تعصيني لماذا تعصيني، ويريد أن يوبخه وأن يعنفه وأن يقرره أنه ما يليق بك، هذا حالي معك وأن تعصيني هذا لا يليق بك. كيف تكفرون؟ كيف تكفرون وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ قلنا الواو وعطف، وكنتم أمواتا، أمواتا خبر كان خبر كنتم، وكنتم أمواتا فأحياكم. قوله فأحياكم لا يهمنا أن نعد كم موت وكم حياة، لو نوعنا الموت والحياة وعدنا أن نكثر نكثر. ولذا نجد في كتب التفسير كلاما كثيرا، لكن ينبغي أن يكون مداره على أن المراد بالحياة حياتين وأن المراد بالموت موتتين، وأن قوله تعالى فأحياكم بعد قوله وكنتم أمواتا المراد بالأموات وكنتم أمواتا إما أنكم كنتم ترابا وإما أنكم كنتم نطفا. فما ينبغي أن نقول كنا تراب ثم أصبحنا نطف في أصلاب الآباء ثم أصبحنا أجنة في أمهات في أرحام الأمهات، فنبدأ نكثر الحياة ونكثر الوفاة، وقلنا تراب فأصبحنا أحياء في أصلاب الآباء ثم أصبحنا أجنة، كنا أموات في أصلاب الآباء فأصبحنا أجنة أحياء في أرحام الأمهات، ثم أصبحنا ثم السبيل يسر فأصبحنا في هذه الحياة بالميلاد. هذا التكثير لا داعي له، كنتم أمواتا أي كنتم عدما فأوجدكم. الكنتم العدم هذا يختلف، آدم يختلف عن غيره وعيسى عليه السلام يختلف عن سائر الناس وهكذا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. إذن الحياة كما مذكورة في القرآن الحياة حياتين وموتتين، والكفار يعترفون بهذا. فيوم الدين يقولون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ يعترفون أن الله عز وجل قد أحياهم وماتهم، هل إلى خروج مما نحن فيه إلى سبيل؟ وربنا يقول لو عادوا لإيش؟ لو يردوا لعادوا لما نهوا عنه، كذابون مراوغون. المنافق يريد أن يخرج من الحرج في الساعة التي هو فيها. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ لكنهم لو أن الله عز وجل أرجعهم إلى هذه الدنيا خرجوا من موطن حرج فرجعوا، وهذا هو السبيل. ما هو السبيل؟ أن يرجعون للدنيا فيعبدون الله ويعرفونه. لكن لو رجعوا لو عادوا للدنيا لإيش لكان حالهم؟ لبقوا على ما هم عليه. ما أعدلك يا ربنا، ما أعدلك وما أحكمك وما أصبرك. لو عادوا، فهذا الكلام كذب، هذا الكلام روغان، هذا الكلام خروج من مأزق. ولذا المنافقون من جهلهم بربهم وظلمهم لأنفسهم وصفهم الله عز وجل يحلفون له كما يحلفون لكم، يحلفون إيمان لله كذب وزور، لأنهم لم يتيقنوا أن الله هو الذي يعلم السر وأخفى، لا يعلمون أن الله يعلم ما في أسرارهم والذي هو أخفى من السر إن وجد، إذا وجد شيء أخفى من السر فالله عز وجل يعلمه. وكنتم أمواتا فأحياكم، فمباشرة، لأن المراد العدم، مش المراد الأطوار، ليس المراد الأطوار من التراب إلى الإصلاب إلى الأرحام، ما ليس هذا المراد، المراد كنتم عدما فأحياكم، فجاءت الفاء تحيا ما شاء الله لك أن تحيا، قال ثم يحيي، قال فأحياكم ثم يميتكم، يقع الموت بعد نصيب من الحياة. وكأن في الآية إشارة لكنها خفية إلى أنهم أخذوا حياة مدة من الحياة حتى وقع الولوغ ووقعت المساءلة، قال ثم يميتكم، إيش لازم ثم يميتكم؟ أنهم عاشوا فترة معتبرة، ومتى يقع الاعتبار في الشرع؟ حتى يبلغ الإنسان، فلو مات ما قبل البلوغ هذا ليس هذا لا ينطبق عليه. قوله ثم يميتكم هذا يشير إلى إيش؟ يشير إلى أنهم عاشوا فترة معتبرة، ولهذه الفترة المعتبرة شغلت ذممهم وكلفت بالتكاليف الشرعية. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يميتكم في الدنيا، تنتقلون من الدنيا إلى البرزخ، قال ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، بعد الحياة التي هي بعد الوفاة إليه ثم إليه ترجعون. قلنا هذا إشارة واضحة جدا إلى إثبات عذاب القبر، وبينا هذا بتفصيل في درس الماضي، وذكرنا لطائف وفوائد أخص الآية، وذكرنا خمسة أشياء استنبطناها واستفدناها من الآية، أزيد سادسا حتى نتحول إلى الآية التي بعدها. أمر السادس زيادة على ما ذكرناه، ذكرنا أن الحياة والموت تكون بيد الله، وذكرنا أن في الآيات صحة النشر والبعث وعذاب القبر، وذكرنا أن في الآيات صحة التكليف وفيها ترغيب وترهيب، وأن في الآيات القدر والإمام القدر، وأن الله عز وجل قال كيف تكفرون بالله لم يسلبهم ربنا الإرادة، رد على الجبرية، هم كفروا وجعلهم فعلهم. وفي الآيات إشارة إلى الزهد في هذه الحياة، وأن الإنسان الذي يشعر أنه سيموت يزهد، وأن الإنسان الذي ينسى البعث والموت فهذا بريد الكفر، ويقع في غفلة وتثقل عليه التكاليف الشرعية. نزيد أن في قوله ثم إليه ترجعون، وهذه قراءة الكافة، ومنهم من قرأ ثم إليه ترجعون بفتح التاء، في قوله ثم إليه ترجعون دليل على رد تلك المقولة البشعة التي يقول بها بعض غلاة المتصوفة بالحلول. بعض غلاة المتصوفة يقولون بالحلول. إيش الحلول؟ لهم مذهبان، الغلاة لهم مذهبان، وصرح بهذا جمع منهم، مذهب الوحدة ومذهب الحلول، وكلاهما مذهب كفري مخرج من الملة. الحلول كل ما تشاهد هو الله، فالله حل في خلقه. وقالوا النصارى أخطأوا لما قالوا إن الله حل في عيسى، وأن الله لما نعى على الكافرين عبادتهم الأصنام إنما كان النهي لأنهم عبدوا الأصنام فقط، وإلا الله كل ما ترى لا فرق بين الخالق والمخلوق، فالله حل في جميع خلقه. وهذا كفر، وهذه العبارة التي يقولها عوام المسلمين لكننا لا نكفرهم، يقولونها ولا يدققون فيما يقولون. الناس تجري على ألسنتهم كلمات لا يفهمون ما يريدون. الكلمة التي يقولها وهي كلمة ظلم، يقولون الله في كل مكان، في أماكن قذرة حاشاك، هم لا يريدون إلا أن قولهم الله في كل مكان يعني الله بسمعه وبصره في كل مكان، وهذا صحيح. أما ذات الله في كل مكان فليس بصحيح، هذا كفر. لما النصارى قالوا الله في عيسى كفر، فالله منزه أن يحل في أجساد الخلق، والخلق يعدمون ويموتون وهم محدثون موجودون مخلوقون، كأين كان قبل أن يخلقهم؟ فقوله ثم إليه ترجعون رد على القائلين بالشيء الثاني وهو الحلول. إيش الحلول؟ الحلول أن يعتقد العبد أن الله قد حل في شخص معين. أن ترجع إلى الله لازم هذا، ألا يكون هنالك حلول، فقوله سبحانه ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هذه الآية ثم إليه ترجعون، فقوله سبحانه في البعث ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. نحن نرد إلى الله. إيش يعني نحن نرد إلى الله؟ إن الله عز وجل ليس حالا في الكون وليس حالا في أحد. نرد إلى الله، الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، مستوى استواء يليق بجلاله. وتأتينا معنى الاستواء في الآية التي بعدها. ففي قوله ثم إليه ترجعون إشارة واضحة في الرد على من زعم أن الله عز وجل قد حل في خلقه. نأتي للآية التي بعدها أربطها بالذي قبلها والذي بعدها إشارة، ثم أذكر ما استنبطه أهل العلم من فوائد كلية أو جزئية تخص بعض مفردات الآية. اللهم يوفق. الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. المقام الآيات التي بعدها وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. القرآن ألفاظه يسيرة ومعانيه جليلة، القرآن ألفاظه قليلة ومعاني التي تستنبط القرآن جليلة، واستنباط المعاني الجليلة من القرآن تؤخذ من القراءات تارة، وتؤخذ من النظم تارة، ومن اللفظ تارة، ومن التناسب الموجود بين الآيات ما قبلها وما بعدها تقرأ. ولذا يمكن أن يفسر القرآن بمجلدة، ويمكن أن يفسر القرآن بمئة مجلدة، ويمكن أن يفسر القرآن بألف مجلدة، ويمكن أن يفسر القرآن بمئة ألف مجلدة، ويكون ذلك قليلا. كما قال الرازي في مقدمات التفسير له، قال: لو أردت أن أكتب في تفسير سورة الفاتحة حمل بعير لفعلت. والإمام العربي المالكي كانت له مجالس مع تلاميذه في تفسير القرآن تبدأ من السحر وتنتهي بطلوع الشمس، وكتبها في كتابه أنوار التنزيل، وهو من الكتب المفقودة التي نرجو الله أن نجده في يوم الأيام. كتب 500 مجلدة بخطه، لو طبعت لكانت قرابة 3000 مجلد، يعني ملء هذا المسجد. فالآيات التي معنا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، تأمل معي، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، تأمل معي الذي قبلها، الأدلة على بطلان قول الكافرين. الآيات التي بعدها: الخلافة في الأرض. إذا أردنا أن نربط الآية هذه بالتي بعدها فنقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي جميع ما في الأرض منعم به عليكم من قبل الله عز وجل، وهذا الإنعام هو الذي خولكم بأن تكونوا خلفاء في الأرض. تمهيد للخلافة في الأرض، وحتى تتحقق الخلافة، حتى تتحقق الخلافة في الأرض، فكل ما في الأرض من أجلكم. ويمكن أن يكون المراد هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أن المراد بها الاتعاظ. استحي يا أيها العبد، تكفر بي وأنا خلقتك وأنا جعلت لك ما في الأرض، جعلت جميع ما في الأرض لك، تعظ. استحي من الله عز وجل، لا تبقى على عنادك، لا تكفر. فيمكن أن يراد ب هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الاتعاظ، فيكون الربط بما قبلها أحكم. ويمكن أن يقال أن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا المراد أن الله أنعم عليكم بكل ما في الأرض لتقوموا بالمهمة التي استخلفكم في الأرض، أن تكونوا خلفاء في الأرض. ولا يبعد أن يكون المراد الأمرين: الاتعاظ، أن تتعظ. وهذا في الحقيقة من كمال صبر الله وحلمه على الكفار، ومن كمال كرمه وقدرته. هم يكفرون به، وهو الذي جعل جميع ما في الأرض من أجلهم، فخيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد. قتل الإنسان ما أكفره، هو ضعيف والله الغني، هو الفقير، هو ضعيف والله القوي، هو فقير والله الغني، هو الذي يحتاج إلى الله والله جل في علاه ليس بحاجة منه، ومع هذا الله يذكره ويقيم له الأدلائل والبراهين على أنه هو الذي بحاجة إلى الله. فبدلا من أن يفزع هو بنفسه إلى ربه، فإنه في غفلة من ذلك، والله عز وجل يقيم له البراهين أنه كان عدما فأحياه، ثم يميته، ثم سيحييه، وهذا هو كما يقولون في المنطق، هذه نقطة الخلاف. ثم يحيي بعد الموت، هذه نقطة الخلاف. ثم كل ما في الأرض خلق من أجله، فكيف تكفر بي وأنا الذي أنعمت عليك فجعلت جميع ما في الأرض من أجلك، سواء أخذته، سواء القسم الذي أخذته أو القسم الذي لم تأخذه. أنا لم أخلقه ولم أوجده في هذه الدنيا إلا من أجلك. هو الذي خلق لكم، هو الذي خلق من أجلكم، ما العموم بمعنى الذي، ما الموصولة. هو الذي خلق، ذكرنا لكم الفرق بين خلق وبرأ وأبدع، قلنا هناك فروق ذكرناها فيما مضى، ومدارها كلها على الإيجاد من العدم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما للعموم، ما في الأرض في تشمل ما فوقها وما تحتها. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، المراد من في على، ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء. والذي خلق لكم ما في الأرض، ما في ظاهر الأرض، ما في ما فوقها وما في بطنها، خلق من أجلكم. المعادن والبترول وما شابه من خيرات هي خلقت من أجلكم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض، مع أن الماء للعموم، إلا أن التأكيد جاء أيضا بقوله سبحانه جميعا. هذه الآية فيها إشارات، خلق لكم ما في الأرض جميعا لتتقوا، خلق لكم ما في الأرض جميعا إذا حملناها على الاعتبار حتى تقوم الحجة وحتى يقطع العذر عنكم، فالله هو الذي خلق لكم الأرض جميعا. بعض الناس أبله، الشيء الذي يغيب عن منفعته لا يفكر فيه، هو يحيي من عدم ثم يعيش، عاش ثم يموت، هذه أشياء هو حاضر غائب لا يفهم أبله. فالله عز وجل حتى يقطع العذر قال أنت الشيء الذي تأكله، شيء تتنعم به، أنا الذي جعلته لك، لا تبقى غافلا، كنت غافل عن أصل خلقك، وأنت كنت غافل أنك ستموت وأنك ستبعث، فأنا الذي جعلت لك ما في الأرض جميعا، قطع للعذر. أو إشارة إلى أني الذي جعلت هذا لتقع التقوى منك، لتتقين، لتعبدني، لتعرفني. اعرف يا أيها العبد فضل الله عليك، أقر أن النعم التي عندك ليست من عندك. والعجيب أن الكفار كما ذكر ربنا في غير آية، الذين أعطاهم الله عز وجل في هذه الحياة يظنون أنه أعطاهم في هذه الحياة من أجل أنه راض عنهم، فهم معرضون عنه، كافرون به، عصاة، عتاة، يتمردون على أوامره، ويقولون لئن رجعنا إن لنا عنده للحسنى، لو نرجع للآخرة فكما أعطانا في الدنيا يعطينا في الآخرة. لذا القرآن مليء بالقصص ومليء بتقرير قاعدة أن الدنيا لا يلزم من إعطائها لأحد أن يكون الله تعالى قد رضي عنه، ولا يلزم من الفقر أن يكون الله ساخط على الفقير، ولا يلزم من الغنى أن يكون الله راض، أن يكون الله راضيا عن الغني. العطاء والمنع في الدنيا لحكم، فقد يعطي الله في الدنيا الكافر، وهذا من هوان الدنيا على الله. ولذا جاءت هنا والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا في معرض إقامة الحجة والنظر والاعتبار بحق الكفار. لا تظن أن الله إذا أعطاك وجعل لك وكنت غنيا ذا مال ذا جاه، لا تظن أن هذا الذي أعطاك إياه دليل على رضاه. فالآية جاءت بعد كيف تكفرون، كيف تكفرون بالله. قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ذكرت لكم أن الله يقول في غير هذا المجلس لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لولا أن يغتر المؤمنون بالكافرين فيترك المؤمنون إيمانهم لجعلنا للكافرين، لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، سقف فضة والمعارج فضة والأبواب فضة. فإعطاء الله للكفار لا يلزم منه الرضا عنهم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، اعتبروا أعطاكم من عدم، اعتبروا تقوه قطع عنكم الحجة، لينوا قلوبكم إليه، اعلموا أن النعم التي بين أيديكم منه. هذه الأمور كلها محتملة، ومحتمل أن يقال هو الذي خلق لكم الأرض جميعا أعطاكم حتى تكونوا خلفاء في الأرض وتقوموا بالمهمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الأرض وجعلكم خلفاء في الأرض، وخلق آدم من أجل هذا، إني جاعل في الأرض خليفة. قال الملائكة، قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هو الذي خلق لكم أي من أجلكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. هذه ثم لا يلزم منها الترتيب، هذه ثم لا يلزم منها الترتيب أبدا، هذه ترتيب أخبار وليس يعني ترتيب زمان، هي أخبار. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. المتأمل الآيات يجعلنا تارة نميل إلى أنها المراد بها أنها دليل من الأدلة وأنها تبع لمن قبلها من خلال آيات أخرى وردت شبيهة بهذا السياق، كما قال الله عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الآيات هي أطول آيات وأكثر الآيات في القرآن تفصيلا في خلق الأرض والسماوات. تأمل معي الآيات، قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق الأرض والسماوات كم يوم؟ في ستة، أيهما خلق أولا، الأرض أم السماء؟ أو السماء؟ قتادة كان يقول السماء،
ناس تقول الأرض،
مجاهد والجماعة كانوا يقولون الأرض. الله يقول في أوائل سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. هنا قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ولذا وقع خلاف في أيهما خلق الله أولا، الأرض أم السماوات. والذي يتأمل الأعداد، الذي يتأمل خلق الأرض والسماء، يعلم أن الأمر فيه تفصيل، ومن قال بالتفصيل قال بالصواب ونجا مما في ظاهره التعارض، سواء في عدد الأيام أو سواء في خلق الأرض والسماوات. نرجع نتأمل قليلا الآيات التي قرأناها أخيرا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، خلق الله الأرض في يومين، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. كم يوم صاروا؟
أربعة
واثنين ستة،
لا يا شيخ أربعة،
وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين. كم يوم صاروا؟
ستة.
ستة ولا ثمانية؟
ستة بارك الله.
ستة. كيف كانت ستة؟ في يومين، في أربعة أيام. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة. ظاهر الآيات أنها ثمانية لكنها ستة. لماذا ستة؟ لأن الله خلق الأرض في يومين وقدر أقواتها في أربعة أيام مع الخلق، فالتقدير في يومين والخلق في يومين، وقضاء وخلق السماوات في يومين، فالمجموع كم؟
ستة.
قدر أقواتها في أربعة أيام مع خلقها، خلقها في يومين وقدر أقواتها مع الخلق في أربعة أيام. فالأربعة أيام المذكورة يدخل فيها اليومان المذكوران في الخلق. ثم فقضاهن سبع سماوات في يومين، تصبح خلق الأرض والسماوات كم يوم؟
ستة
أيام. لا تعارض. الأربعة المذكورة في قضاهن سبع، فقضاهن فقدر وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام المذكورة، هذه الأربعة هي التي ذكرت اليومان قبلها ضمن الأربعة. إيش المراد؟ المراد على التحقيق ممن جمع ما ورد في كتاب الله يعلم علم اليقين أن هنالك فرق بين خلق الأرض تقدير الأقوال خلق السماوات. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها وسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ثم الأرض بعد ذلك،
والأرض بعد ذلك،
والأرض بعد ذلك دحاها، فإيش قال؟
أخرج.
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. والأرض بعد ذلك دحاها، بعد إيش؟
بعد خلق السماء.
ما معنى دحو الأرض؟ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فالله خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فخلقها في يومين ثم رجع إلى الأرض فقدر فيها الأقوات ودحى الأرض في يوم. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ بعد ما ذكر بناها رفع سمكها وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، قال والأرض بعد ذلك دحاها. فكان دحو الأرض وتقدير الأرزاق إنما هو بعد خلق السماء، وأما خلق أصل الأرض فكان قبل خلق السماء. والأرض بعد ذلك دحاها، دحو الأرض وتقدير الأرزاق فيها كان بعد أن خلق السماء. فكيف يحصل معنى الترتيب الآن؟ أيهما خلق الله أولا؟
الأرض.
ثم استوى إلى السماء، خلق الأرض في يومين، ثم استوى إلى السماء فخلقها في يومين، ثم قدر الأرزاق في الأرض في يومين. الأرض هي الأصل، هي الأساس. ولذا في الآية ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وفي الآية في الأنبياء أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالسماوات والأرض كانتا رتقا، كانتا متصلتين، ثم جمدت الأرض، ثم ارتفعت وسمت ظلة من الدخان عن الأرض، فجعلها الله تعالى سماء، فخلق الله منها سماء. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين الآيات. إذن الخلق في ستة أيام وليس في ثمانية أيام، ولا تعارض، حاشا أن يكون في كتاب الله سبحانه تعارض أو تناقض. وخلق الأرض مقدم على خلق السماء، وخلق السماء مقدم على تقدير الأقوات وتقدير الأرزاق ودحو الأرض وخلق الجبال في الأرض. خلق السماء مقدم على ذلك. من نظر فيما ورد في جميع القرآن يصل إلى هذه النتيجة. والواجب علينا إن أردنا أن نقف على حقيقة شرعية أن نأخذها من جميع مواطن النصوص ولا نأخذها من نص واحد. واجب علينا أن نأخذ الحقيقة الشرعية من جميع ما ورد في النصوص، كما أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من نص واحد وإنما يؤخذ من جميع ما ورد في الباب. الحكم الفقهي لا يؤخذ من نص استقلالا وإنما يؤخذ من جميع ما ورد في الباب. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء. العرب تفرق بين استوى إلى واستوى على، فتقول استوى على بمعنى ارتفع وعلى، وتقول استوى إلى بمعنى قصد وأراد. ثم استوى إلى السماء أي قصد خلق السماء. الله يقول لتستووا على ظهوره أي لترتفعوا على ظهور الأنعام. والله عز وجل يقول إذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي ارتفعت. الرحمن على العرش استوى أي ارتفع، فالله عز وجل على السماء ارتفع، ذاته ليست في ذواتنا ذاته بائنة من خلقه ثم ردوا إلى الله ثم إليه ترجعون، فهو سبحانه مرتفع على خلقه. لذا النفس البشرية الفطرة والسليقة السليمة البعيدة عن الفلسفة البعيدة عن الكلام الكثير تعظم جهة العلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة في خطبة الوداع في الحج كان يشير للسماء ويقول اللهم إني قد بلغت فاشهد، اللهم إني قد بلغت. أول طلبي للعلم في مسألة كانت تحيرني، ما تدري مرات تأتيك مسائل يراها الإنسان يعني يسيرة، وكنت في الابتدائي في أواخر الابتدائي في الخامس والسادس، فكنت أقول ليش الناس لما يرون الحذاء مقلوب يعني يقلبوا غريب. ومسألة أخرى أيضا حيرتني، ليش الناس إن رأوا الخبز يحملوه وإن رأوا البندورة والبطاطا وما أدري شو ما يسألون عنه. فهاتان المسألتان أشغلتني فترة من الزمن، يعني شغلت بهما حتى قرأت في التوحيد وعلمت أن في النفس تعظيم لجهة العلو. فإن من رأى الحذاء مقلوب لا يهدأ له بال حتى يرجعه، لأن العلو في فطرة في النفس، في فطرة في النفس. أنت لما تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، الأعلى يشمل علو القدر ويشمل علو القهر ويشمل علو الذات، فالله الأعلى العلي وهو العلي العظيم كما قال الله عز وجل وهو العلي العظيم. إيش العلو؟ علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. العلو بأنواعه الثلاثة، في النفس قوة كاملة لا يمكن لأحد أن ينكرها أنها تعظم جهة العلو، والعلو المطلق لله جل في علاه. ما تظنون لما نقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، لا تظنون أم من في السماء كما قالوا في اسم الله عز وجل، لا تظنون أن الله عز وجل قد أحاط بالله، أعوذ بالله. علو الله على خلقه علو مطلق، علو الله على خلقه علو مطلق. معاوية بن حكم السلمي صحابي جليل، والقصة في صحيح مسلم، كانت له أمة فخرجت ترعى الغنم فرجعت والغنم ناقصة، فسألها عن الغنم الناقصة عن الشاة الناقصة، فقالت أكلها الذئب فضربها ضربا شديدا، وكان السيد ضرب عبده فكفارة ضربه أن يعتقه، شرع أورد أو يعني أوجد تشريعات كثيرة لإعتاق العبيد. فلما ضربها ضربا مبرحا ندمة، حال المؤمن يقع في المعصية ويقع في التجاوز ثم يندم. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجارية، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أهلها مؤمنة؟ قال نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي لمعاوية بن الحكم السلمي اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ من الذي في السماء الذي يرحمكم؟
الله.
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إيش يعني من في السماء؟
الله على السماء.
من في السماء على السماء. نحن نرحم من على الأرض، يعني من يدب على الأرض. ارحموا من في الأرض، شو معنى من في الأرض؟ يعني من على الأرض. يرحمكم من في السماء؟ من؟ على السماء، كما قال الله في سورة القصص عن فرعون، قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل. إيش ولا أصلبنكم في جذوع النخل؟ سأصلب داخل الجذع، صلب ولا على الجذع؟
على الجذع.
على ولا أصلبنكم على، فهذه في بمعنى على، وأمنتم من في السماء. فاستوى لها معنيان على حسب الحرف الذي يأتي بعدها. استوى إلى كذا أي قصده وأراده، واستوى على كذا أي ارتفع وعلى. فاستوى على العرش، الله مستوى على عرشه، والله جل في علاه لا يحتاج إلى العرش، والعرش يحتاج إليه. الله لا يحتاج لشيء، هو مستوى على عرشه، نؤمن باستوائه كما أخبرنا ربنا، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، استواء يليق بجلاله. ولذا لما جاء رجل قال الإمام مالك، سأله عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وأمر الإمام مالك أن يخرج من مجلسه. الاستواء معلوم، استواء العلو، وكما قال إسحاق بن راهوي رحمه الله، هو شيخ الإمام مسلم، إمام كبير من أئمة الفقه والحديث، قال كيف ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا؟ فقال قولوا لي كيف هو، أقول لكم كيف ينزل. ما أستطيع أقول لك كيف ينزل حتى أعرف كيف هو. النبي أخبرنا أن الله ينزل، ينزل. إياك يا عبد الله أن تظن أن الله مثلك، وإياك يا عبد الله أن تعطل ما أخبر به ربك، ما أخبرك به ربك أو أخبرك به نبيك. لا تقس الله عليك فتعبد الصنم ثم تنتقل من الصنم إلى العدم. الله يقول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال العلماء من آمن بالصفات القولية، من الصفات الذاتية والفعلية كما هي فهو الموحد، ومن أولها وأخرجها عن معناها فهو المعطل، ومن شبهها بخلقه فهو المشبه. وقالوا من شبه عبد صنما، ومن عطل عبد عدما. حتى القرامطة الشيوعيون القدم قالوا الله عليم، احنا عليم، أنا الله قال عنا نحن، قال عن بعض أنبياء عليم، والله عليم، الله ليس بعليم. لماذا؟ لأن الله وصف بعض عباده بأنه عليم، أنا موجود إذن الله غير موجود، فنفوا وجود الله بوجود الصفات للعبد، هذا كفر. فإياك أن تعبد صنما فتشبه صفات الله بصفات المخلوق، وإياك أن تعبد عدما فتنفي الصفات عن الله. أسألك هل من ذات مسلوبة عنها الصفات؟
ممكن.
الذات المسلوبة عن الصفات هي الذات الموجودة في ذهن الإنسان،
خيال.
ذات من غير صفات لا وجود لها في الخارج. الذات المسلوبة عن الصفات هي ذات فلسفة، ذات في العقل فقط، التخيل. ولذا الله عز وجل مستوى على عرشه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، السماوات سبع كما ورد في التواتر في أحاديث كثيرة وآيات كثيرة، والله قال ومن الأرض مثلهن والأراضين سبع. منهم من تفلسف ومنهم من اعتمد على قول نصراني رد كلام ربنا بكلام النصارى على الأخطل، نصراني شاعر عربي قالوا استوى معنى استوى معنى استولى، وقالوا قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، قد استوى بشر على العراق. إيش معنى استوى بشر على العراق؟
استولى عليها،
استولى. طيب العراق ما كانت عند بشر، وبشر أخذها وسلبها، أخذها وسلبها ممن كانت تحت يده. طيب والله استوى على العرش، كان عند من العرش حتى استوى عليه؟
استولى عليه.
إذا قال العلماء الله قال لليهود قولوا حطة كما ستأتينا الآيات، فقالوا حنطة، والله قال لبعض الخلق استوى قالوا استولى، فقالوا لام لام الجهمية كانون اليهود، لام الجهمية كانون اليهود، الجهمية اللي قالوا استوى بمعنى استولى هي بمعنى هي تشبه النون التي قالها اليهود قولوا حطة قالوا حنطة، فهذا الاستواء هو شعار للمعتقد الحق، فلا يقال إلا استوى كما ذكرنا. ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الأرض سبع وكذلك السماوات سبع وكذلك الأرض سبع، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما من أخذ من الأرض شبرا ظلما طوقه الله إلى سبع أرضين. وفي رواية عن مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله في سبع أرضين يوم القيامة. فالسماوات سبع، وكما قال الله ومن الأرض مثلهن مثل السماوات، السماوات سبع والأرضين سبع. قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله عز وجل الذي خلق فسوى وقدر فهدى، إنما كان ذلك بعلمه كما قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه مجمل معاني الآية فيما علمنا ربنا وفيما ذكره العلم في التفسير. نقرأ إن شاء الله تعالى شرحها في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.